فهذا الباب فيما يتعلق بالآنية، والآنية لها علاقة بالطهارة، ولما ذكر المياه ذكر الآنية لأن الماء يتطهر به من خلال الآنية، فناسب ذكرها بعد ذكر الماء. قال المؤلف رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. الاتخاذ معناه أن يكون الإناء موجودا وإن لم يستعمله، هذا عنده أواني من أباريق أو مثلا يعني غبارة أو نحو ذلك، هذا إذا كان لا يستعمله فهذا الاتخاذ، يكون عنده بريق، يكون عنده غبار، عنده صحون، عنده قدور قد وضعها في دولاب أو في شيء ولا يستعمله لا في أكل ولا في شرب ولا في غيره، هذا يسمى الاتخاذ، واتخذها يعني موجودة عنده وإن لم يستعملها. واستعماله، الاستعمال واضح، استعمال واضح، استعمل هذه الأواني، استعمله في طهارة، استعمله في أكل، في شرب نحو ذلك. فبين المؤلف رحمه الله أنه يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر احترازا من النجس، أن النجس لا يباح استعماله ولا اتخاذه، ومن أي مادة كانت، سواء كان من خشب، سواء كان من حديد، من نحاس، من رصاص، من جلد، من أي شيء. وذكر بعض الأثار في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة، ومن توضى من ثور من صفر، ومن إداوة وهي الإناء القربة من جلد. فالأصل جواز، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز استعمال الإناء الذي يكون من معدن ثمين كمثلا الألماس أو الزبرجد أو نحو ذلك، قال لما فيه من الإسراف، والإسراف يختلف على حسب حال الشخص، إذا كان لا يتناسب مع حال هذا الشخص، شراء أواني غالية فهو يحرم من باب الإسراف لا لذات الإناء، وهذا ليس خاصا بالأواني، مثل الفرش، لو اشترى فرش غالية جدا لا تتناسب مع حاله فهو يكون باب الإسراف وليس خاصا في الأواني، فإذا وصل لحد الإسراف وضيع ماله في هذه الأواني الغالية جدا، يشتري إبريق بمئة ألف ونحو ذلك، هذا يكون من باب إضاعة المال. في أناس الآن يشترون بعض الأواني وقد تكون تحف، يعني يتخذونها ولا يستعملونها، أباريق صغيرة أو بيلات أو أشياء فيها زخارف، فيها أشياء مثلا أو من معادن ثمينة، يشترون بستين ألف، مئة ألف، مئتين ألف، وقد لا يستعملونه، الغالب أنهم يضعونه في الدواليب الزينة والجمال نحو ذلك، فهذا يختلف بحسب حال الشخص، إذا كان عنده من المال ما يؤهله لشراء هذه، وهذه تعتبر عنده من الأمور المعتادة، هذا الأصل فيه الجواز، والإسراف بحسب حال الشخص، نفقة الأغنياء غير نفقة المتوسطين، غير نفقة الفقراء، لينفق ذو ساعة من ساعته. والله تعالى بيّن أن النفقة تختلف بحسب حال الشخص، لكن الأصل هو الإباحة، ما عدا أن الذهب والفضة، ما عدا أن الذهب والفضة فإنها لا تباح، وهذا بإجماع أهل العلم، الأكل والشرب خاصة في آنية الذهب والفضة هذا حرام بالإجماع، لا يجوز لمسلم أن يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب. والوعيد ذكر رحمه الله في هذه الحديث التي تقدمت، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما فإنها لهم أيد الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. فيحرم على المسلم أن يأكل في آنية الذهب أو الفضة أو يشرب، هذا لا خلاف فيه، سواء كان رجل أو امرأة حتى النساء، ولا خلاف في ذلك أن تحريم الأكل والشرب عام في النساء والرجال بخلاف اللبس فإنه يباح للنساء. هذا بالنسبة للأكل والشرب، لأن عندنا الآن عندنا أكل وشرب، هذا واحد. الثاني الاستعمال في غير الأكل والشرب، هذه ثاني. الثالث الاتخاذ، هذه ثلاث مسائل. الأولى الأكل والشرب، هذا حرام بلا خلاف الإجماع لهذه الحديث الواضحة. المسألة الثانية الاتخاذ، يعني شخص عنده إبريق من ذهب لكنه لا يستعمله في شرب ولا يستعمله في شيء, وإنما وضعه للزينة, وضعه للزينة والجمال في دولاب من زجاج, قال هذا أنا لا أستعمله, هذا يسمى اتخاذ, اتخذه, اتخذ هذا الإله. إذا قيل له كيف تتخذ مثلا كيسان أكواب من ذهب أو من فضة, ملاعق, سكاكين, صحون, قال هذه أنا ما أكل فيها. طيب لماذا تضع في هذا؟ قال للزينة فقط, وأنا لا أكل فيها ولا أشرب, هذه وضعها للزينة. هل يحرم هذا أم لا؟ الصواب من أقوال العلم أنه يحرم وإن لم يأكل فيها ويشرب. لماذا؟ لأنها وسيلة للأكل والشرب, غير قضية إضاعة المال, احتباس المال هذه مسألة ثانية, لكن هنا العلة أنها وسيلة, وأنه ما دام أنه اتخذه قد يستعمل في أكل وشرب, سواء يستعمله هو أو يستعمله غيره في غيبته أو بعد موته, أن هذا وسيلة أن تتخذ, أن تستعمل للأكل والشرب, فلا يجوز إبقاؤها, يجب إتلافها, ولا يجوز أن تبقى لأنها وسيلة للوقوع في هذه الكبيرة, أن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة من الكبائر لورود الوعيد, الذي يأكل في الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر, الجرجرة هي صوت الماء الشراب الذي ينزل في الحلق, يجرجر يعني كأنه ابتلع نار جهنم, هذا تأكيد الوعيد والعياذ بالله, كقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب المؤلف مثل بالطنبور, الطنبور هو آلة من آلات اللهو, لو واحد عنده طنبور, عنده عود, عنده آلة من آلات اللهو وضعها في دولاب, قال يا أخي اتق الله هذا حرام, هذه معازف, قال أبدا أنا لا أستعمله في اللهو لكني أضعه بس مجرد أحتفظ به, هل يجوز إبقاؤه؟ الجواب لا, يجب إتلافه لأنه وسيلة المحرم وليس هناك نفع معين, ليس له نفع وهو وسيلة المحرم. بقي المسألة الثالثة وهي الاستعمال في غير الأكل والشرب, استعمال في غير الأكل والشرب مثل إيش؟ مثل إنسان عنده مثلا إناء أو مبخرة, مثلا مبخرة من ذهب استعملها تبخر بها تطيب, لكنها ليست في, لا تستعمل في الأكل والشرب, أو ما شابه ذلك من الأشياء التي لا تستعمل, عنده دولاب مثلا أو برواز فيه منظر كذا, والبرواز من ذهب, البرواز فيه ذهب, هذا الآن استعمال في غير الأكل والشرب, هل يجوز أم لا؟ هذا فيه خلاف, جمهور أهل العلم على أنه يحرم الاستعمال لهذه الأحاديث, فإن قال هذه الأحاديث الأكل والشرب وهذا لم يستعمله في أكل والشرب وليس صالح الأكل والشرب, يعني لو كان يصلح الاستعمال في شيء غير الأكل والشرب ويمكن يؤكل به ويشرب لقلنا هذا حرام لأنه اتخاذ وزيادة وسيلة إلى أن يؤكل به ويشرب, لكن هذا الشيء لا يمكن يؤكل به ويشرب, مثل المبخرة, مثل برواز, مثل دولاب فيه ذهب ونحو ذلك من المتاع, مكحلة يكحل بها العين من فضة, المكحلة ما يمكن يؤكل بها ويشرب, فهل يحرم هذا؟ جمهور أهل العلم على أنه يحرم, وحكي إجماعا, حكاه النووي رحمه الله إجماعا وحكاه غيره إجماعا, والمسألة فيها خلاف لكنه خلاف نادر, فيه خلاف لكنه خلاف يسير قليل, وإلا جمهور أهل العلم على التحريم, قالوا لأنه لما نهى عن الأكل والشرب وهي أبرز مظاهر الاستعمال حرم ما عد علم تحريم ما عداه تبعا, يعني إذا حرم الأكل والشرب وهي أهم شيء وأظهر شيء أكثر ما يستعمل الإنسان الأواني وينتفع بها ويحرص عليها في الأكل والشرب, أكثر حاجات الناس في الأكل والشرب, فإذا حرم هذا فغير باب أولى, أو على الأقل يقال أنه إذا حرم الأكل والشرب مع شدة الحاجة إليه فغير تبع له, فهذا ما أخذ الجمهور أنه وإن لم يرد النص على الاستعمال لكنه يؤخذ من مفهوم هذه الأحاديث, قالوا مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم, قالوا هذا قيد خرج مخرج الغالب, حتى لو لم تكن الربيبة في حجر الزوج فإنها تحرم, تحرم مطلقا وإذا لم تكن في حجر. وهذا القيد يقولون خرج مخرج الغالب. على كل حال المسألة فيها خلاف له حظ من النظر. القول بأنه لا حرم الاستعمال له حظ من النظر، لكن لا شك أن الأحوط والأولى الأخذ بقول الجمهور سد الباب. ما يستدلون الذين يرون جواز الاستعمال يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها في البخاري أنها اتخذت جلجلا من فضة في وضعت في شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل صحابي ولم ينكر بين الصحابة، فهذا يدل على الجواز. على كل حال قول الجواز قول له وجه، لكن لا شك أن الأحوط المنع سدا للباب وأخذا بقول الجمهور، ولا شك أنه أبرأ أحوط وأبرأ الذمة. بقي عندنا المموه. المموه بهما فيه مموه ومطلي ومطاعم، هذه ثلاثة أشياء وكثير من الناس لا يفرق بينها. المموه هو الذي يذاب الذهب حتى يصير ماء ثم يطلى به فيصير فيه لون الذهب، هذا المموه. المطلي أن ينعم الذهب ويجعل صفيحة كالورق ثم يلبس به مثل التجليد والتغليف، يجعل الذهب صفيحة رقيقة كالورق ثم يلصق به، هذا المطلي. والثالث المطعم، يحفر حفر في هذا الشيء حفر ثم تحشي ذهبا، هذا المطعم فيه ذهب لكنه قطع، تحفر حفر ويضع قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، هذا المطعم. المصنف رحمه الله بين أنه يحرم أن يتذهب الذهب والفضة والمموه بهما لأن فيه جزءا ولو يسيرا من الذهب فلا يجوز استعماله. المطلي من باب أولى لأن يعني الذهب فيه أكثر، والمطعم كذلك الذهب فيه قطع واضحة. لكن بعض العلماء يستثني ما إذا كان هذا المموه يسيرا جدا بحيث أنه لو أذيب على النار لم يخلص منه شيء، لكن هذا ضبطه عسر صعب ويعني ما يعرف بسهولة، فيقال ما دام فيه ذهب ولو قليلا مموه بالذهب فإنه يمنع منه. ورد حديث رواه الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا في شيء منهما. هذه الرواية يعني استدل بها على تحريم المموه لأن فيه لأن فيه شيئا منهما، لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن يؤخذ بالعموم أنه حينما نهى عن آنية الذهب والفضة وجب على المؤمنين المسلمين وجب على المسلمين تركها، ولا يتم الترك إلا باجتنابه كله، ولم يرد ترخيص إلا في اليسير من الفضة، اليسير من الفضة هذا يستثنى والمسألة في كلام الله. نفس الشيء، لا الاستعمال والاتخاذ كلها لا فرق بين الرجال والنساء. النساء يستثنى لهن اللبس، لبس الذهب والحرير يستثنى النساء، لكن بالنسبة للاستعمال والاتخاذ سواء في الأكل والشرب أو الاستعمال في غيره الحكم فيه سواء، الرجال والنساء فيه سواء. على كل فعل مسلمة يعني يقال أنه اجتهاد منها، وهذا يعطي هذا القول قوة لا شك، يعطيه قوة لأن النص ليس صريحا في غير الأكل والشرب، يعطيه قوة. لكن لا شك أن الأخذ بقول الجمهور وقول تتابع عليه الأئمة وحكي إجماعا أولى من الشذوذ، والأمر سهل، قال سد الباب ويترك هذا، لا في يعني مباخر ولا في ميل مكحلة ولا في أي شيء يمنع هذا، سد الباب خروجا من الخلاف أحوط، ما دام الخلاف فيه قوة وقول الجمهور فالاحتياط تركه. من فضة، من فضة، جلجل من فضة. هذا هو يعني هذا هو هذا معنى يعني اللي أجازوا واستدلوا بهذا الأجلس، لكن هذا مو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي قد يجتهد ويخطئ، يعني مو معصوم، الصحابي قد يجتهد ويخطئ. فإذا كان فيه دليل يؤخذ منه بالمعنى الدليل، فالأخذ بالدليل أو بمفهوم الدليل أولى من الأخذ بفعل صحابي قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. الأخذ بالنص ومفهوم النص أولى، وليس هذا إجماع من الصحابة أو قال به كبار الصحابة الخلفاء الراشدون أو نحوهم. يعني يروى عنه مسلمة، قد تكون يعني فهمت أنه يجوز ولم تصد في فهمها. المضبب ما أدري يأتي كلام مؤلف سيأتي، خليه إذا جاء مضبب يأتي كلام.
قال رحمه الله: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء.
هذا يجوز، واضح الأمر في واضح، لأن الإناء وعاء وهو قد توضأ وضوءا شرعيا. الخلاف في الماء المغصوب تقدم. فإذا كان يجوز الوضوء في الماء المغصوب فالوضوء من آن يتذاب الفضاء أولى بالجواز، لأن النهي للاستعمال وليس لذات الفعل. فلا شك أنه يجوز إذا توضأ يصح، يرتفع الحدث وتصح ويكون قد تطهر مع الإثم، لأنه لا يجوز له أن يستعمل. هذا على القول بتحريم الاستعمال. أما من قال أنه يجوز الاستعمال فالأمر واضح.
ويباح إناء رُبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري.
هذا يستثنى لهذا الحديث، يجوز التضبيب، والتضبيب معناه أن ينصدع القدح. أحيانا يتخذون أقداح من خشب فينصدع هذا القدح فيؤتى بفضة كالخيط ويخاط به هذا الصدع، يخيط به هذا الصدع حتى يلتئم ويصلح الإناء. فهم يقول يجوز التضبيب أولا بفضة، معناه الذهب لا يجوز لأنه هو الذي ورد به الحديث، والأصل على والذهب على الأصل التحريم. هذا واحد بفضة لا بذهب. الثاني للحاجة لا للزينة. وليس المراد بالحاجة أنه لا يمكن أن يصلح إلا بالفضة، لا، لو كان كذلك لكان ضرورة. يعني يمكن يصلح بالفضة، يمكن يصلح بنحاس أو بغيره من المعادن، لكنه اختار الفضة، هذه حاجة. فيعني ضد الحاجة الزينة، يضع فضة يضبب الإناء بدون حاجة، يعني ما في شعر وليس بحاجة، هذا الزينة يحرم. إذا ضبة يسيرة، وهذا يستثنى الكثير، يسيرة من فضة للحاجة، يجوز بهذه الشروط الثلاثة لحديث أنس هذا. لا، الحاجة أنه منصدع الإناء ويحتاج إلى إصلاح، حتى لو كان يمكن إصلاحه من نحاس أو من معدن آخر. ليس المراد بالحاجة أنه لا يمكن إصلاحه إلا بفضة، لا، هذا يكون ضرورة. لكن الحاجة أنه لإصلاح الإناء لا لمجرد الزينة، أنه قد يوضع يعني من باب الجمال، يحك الإناء مثلا ويوضع خيوط من فضة لتجميل الإناء، هذا ما يجوز. ترى كثرة الأسئلة ما نمشي، خلونا في أسئلة مهمة ضرورية لتعلق بإيضاح ما تقدم، أما التفريع فهو ما ينتهي. لا يجوز. الشروط ثلاثة، الشروط ثلاثة، فضة يسيرة للحاجة، على الخلاف في المسألة، على الخلاف في المسألة.
قال رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا ألا تجد غيرها. فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
يعني هذا يتعلق بلباس الكفار وأنيتهم، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. والأدلة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة وأضافه يهودي فأكل عنده طعاما، واليهودي قدم له الطعام في إناء واليهود كفره، فدل هذا على طهارة آنية الكفار وطهارة ثيابهم وطهارة أجسادهم، هذا الأصل. والنجاسة التي ذكر الله تعالى في القرآن نجاسة معنوية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. لكن حديث أبي ثعلبة يشكل على هذا القول، فيجمع بينه وبين الحديث المتقدم بما سمعنا أن هذا محمول على أقوام يستعملون النجاسات، معروف عنهم أنهم يستعملون الخمر على القول بالنجاسة ويأكلون الميتة، فهذه الأواني لابد أن تغسل لأنها تباشر النجاسة. فهذا يحمل على قوم معينين معروفين أنهم يستعملون النجاسة. ثياب الكفار الأصل فيها الطهر لأن أجسادهم طاهرة، عرقهم طاهر، فثيابهم الأصل فيها الطهارة، لا سيما العالية كالقمص وكذا. أما السراويل والأشياء التي تلي الأجساد الأصل فيها أيضا الطهارة، لكن الورع أن يتورع عنها وأن لا يلبس سراويلهم يصلي فيها إلا بعد الغسل، لأن الكفرة قد لا يتنزهون من البول كما يتنزه المسلم، يعني قد يتساهلون بالبول، لكن الأصل هو الطهارة. لأن هذه القاعدة عندنا أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى تثبت النجاسة، إذا شككنا في شيء نرجع إلى الأصل. لكن أيضا ما يمنع الاحتياط، ما يمنع الاحتياط. إن روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي، تقول أظهرنا عائشة قالت: لا يصلي في ملاحفنا، في الملاحف يعني اللحاف الذي يتغطى فيه، أنه قد يصيب شيء من النجاسة، نجاسة المذي نحو ذلك، فكان لا يصلي فيه. ذكر أهل العلم أن هذا على سبيل الاحتياط، فإذا كان هذا باب التنزه والورع والاحتياط أنه يغسل هذه السراويل قبل أن يصلي بها فهذا أولى. لكن لو سئلنا عنها نقول الأصل الطهارة حتى نرى النجاسة. وقول الإمام أحمد: أحب إليه، هذا على سبيل الاحتياط والورع ليس على سبيل الإزالة.
قال رحمه الله: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
ولا ينبغي أيضا البحث والسؤال، لأن هذا باب التنطع، فإذا أصابك ماء مثلا من الأرض أو من ميزاق صب عليك ونحو ذلك فلا ينبغي السؤال والبحث، وقال الحمد لله أنت في ساعة والأصل الطهارة ما لم تعلم النجاسة. يروى أن عمر رضي الله عنه مر مع صاحب الله على ميزاب فأصابهم من مائه، فقال الذي معه: يا صاحب الميزاب أخبرنا عن مائك، يعني هل هو طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى ولم يسأل، لأن الأصل الطهارة ولم ينبغي الإنسان أن يبحث، لأن هذا من باب التنطع. لكن إذا غلب على ظنه وقامت عنده شبهة، يعني أن هذا الميزاب الغالب أنه يصب يغسل البول الذي فيه وكذا، وأن الغالب عليه النجاسة، فيه شبهة، فإنه يحتاط، عند ورود الشبه لا بأس أن يحتاط.
قال رحمه الله: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد رحمه الله: ما أصلح إسناده. والشعر والصوف والريش طاهر، في قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها الآية، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر.
هذا المتعلق بالميتة لما تكلم عن الآن يستطرد لذكر الميتة، لأن الميتة قد يؤخذ الجلد فيجعل آنية، يجعل قربة يوضع فيها ماء أو غيره من المائعات، فهذا الآن إناء فلا بد أن يعرف هل هو طاهر أم نجس. فالمؤلف هنا ذكر أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدباغ. أولا، ما هو الدليل على نجاسة الميتة؟ الدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وعلى القول بأن الضمير في إنه يعود إلى جميع ما تقدم وهو الظاهر، فإنه رجس أي ما تقدم من الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. والأصل في الرجس النجس، هذا الأصل في الميتة أنها نجسة، لكن اختلف العلماء رحمه الله في الجلد إذا دبغ، إذا الجلد إذا دبغ هل يطهر أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ جلد الميتة ودبغه، لكن هل يطهر بالدباغ أم يجوز استعماله في اليابسات؟ فرق بين جواز الاستعمال وبين كونه طهر أو نجس، والمسألة في خلاف. إذا قال في ظاهر المذهب، هذا إشارة أنه فيه قول ثاني في المذهب أنه يطهر بالدباغ، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وذكر بعض العلماء أنها متواترة. قال عليه الصلاة والسلام: دباغه طهوره، يعني الجلد، رواه مسلم. دباغه طهوره، في السنن قال يطهره، لما سألوا عن جلد قال يطهره الماء والقرض. فهذه نصوص صريحة صحيحة في طهارة الجلد، دباغه طهوره يعني يطهره، واللفظ الثاني أصرح يطهره الماء والقرض. وهذا كلام الشارع، إذا أطلق الطهارة فالمراد بها الطهارة الشرعية وليست النزاهة، المراد بها الطهارة الشرعية. إذن هذه الأدلة واضحة على الطهارة، في الدلالة على الطهارة. فإذا كان طاهرا فإنه يجوز استعماله في يابس وفي مائع. المذهب يرون أنه لا يطهر وأنه يجوز استعماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أخذتم إهابا فدبغتموه فانتفعتم به. ولكن الصواب وهو اختيار رواية ثانية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يطهر بالدباغ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. أما حديث عبد الله بن عكيم فالجواب عنه من وجهين: وجه الأول أن من أهل العلم من ضعفه وقال أنه حديث مضطرب، والقول الثاني على فرض صحته أنه يحمل على الجلد قبل الدباغ. لا تنتفع من الميتة بإهاب، قالوا الإهاب في اللغة هو الجلد قبل الدباغ، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: هل أخذتم إهابها فدبغتموه، فأطلق عليه إهابا قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا. فالجمع بين الحديث الكثيرة حديث عباس وغيره من الحديث التي فيها التصريح بأنه يطهر بالدباغ، وبين حديث عبد الله بن عكيم أن يحمل حديث عبد الله بن عكيم على الجلد قبل الدبغ وأنه لا يجوز الانتفاع به، يعني إما أن يدبغه وإما أن يتركه، لا يجوز أن ينتفع به قبل الدبغ. هذا تحريض على المبادرة إلى الدبغ وأنه لا ينتفع به قبل الدباغ. والحديث الأخر تدل على طهارته، تدل على طهارة الجلد بعد الدباغ. هذا ما يتعلق بالجلد. لكن في خلاف أيضا في نفس المسألة هذه، وهو إذا قلنا بالطهارة هل يطهر كل جلد ولو كان من حيوان نجس حال الحياة كالكلب والخنزير والسباع ونحو ذلك، أم أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه وتحل الذكاة؟ هذه فيها خلاف. من العلماء من ذهب إلى أنه يطهر كل جلد ولو كان جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوها، واستدلوا بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن هذا الحديث ذكر ابن قاسم رحمه الله في الحاشية أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، فالصواب في هذه المسألة الراجح أنه لا يطهر إلا جلد المأكول، ما يؤكل لحمه فهو الذي يطهر. ويستدله أيضا بحديث سلمة، بحديث أبن سلم المحبق أو غيره من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكاته دباغه ذكاته، دباغه ذكاته. فهذا الحديث يدل على أن الذكاة مشبهة بالدباغ، أن الدباغ مشبه بالذكاة، فالذي تحله الذكاة يحله الدباغ، دباغه ذكاته، يعني جعل الدباغ يقوم مقام الذكاة. فمعناه أن الذي تحله الذكاة ولم يذكى يحله إيش؟ الدباغ، طهره الدباغ، يقوم مقام الذكاة. فالذي لا تطهره الذكاة كالحمار والكلب والخنزير والسباع، لو ذكي فإنه يبقى نجسا ولا يطهر. الذي لا تطهره الذكاة لا يطهر الدباغ، لأن الدباغ مشبه بالذكاة، دباغه ذكاته، ولا شك أن المشبه أضعف من المشبه به. إذا كان الأصل لا يحل ولا يطهر فالمشبه به من باب أولى. فإذا الخلاصة للمسألة أنه أن ما يطهر بالذكاة كبهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه، أنه إذا فاتت الذكاة ومات فإنه صار فيه خبث النجاسة ونجاسة ورجسها. فإذا طهر وعولج وزيلت هذه الأشياء التي علقت فيه أنه يطهر. أما النجس نجاسة ذاتية هذا لا حيلة في تطهيره، كالكلب والخنزير والحمار، ولو كان الحمار حيا حال الحياة والهر حيا حال الحياة لمشقة التحرز، إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، هذه العلة. فالحمار طاهر في حال الحياة لا لأنه طيب، لا، لأنه يشق التحرز منه لكثرة الملابس، وكذلك الهرة. أما إذا مات فهو يرجع إلى أصله، الحمار خبيث لذلك يحرم أكله، فطهارته هنا لمشقة التحرز. فإذا مات زالت هذه العلة فيرجع إلى أصله. فالصواب أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ، كالحمار والهر والكلب والثعلب والخنزير وعموم السباع، كل هذه نجسة ولا تطهر بعد الموت بالدباغ ولو كان طاهرا حال الحياة، لأن هذه الطهارة لمشقة التحرز. هذا ما يتعلق بالجلد. أما بالنسبة لغيره من العظام، العظم والظفر ونحو ذلك مما ليس فيه رطوبة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه خلاف حتى في المذهب. في رواية عن الإمام أحمد أن هذه الأشياء طاهرة، القرن والظفر والظلف ونحو ذلك والعظام نحو ذلك ما لا تحل الحياة وليس فيه يعني دم سائل، أن هذا ليس بنجس. ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن يقول هذا لا دليل على نجاسته، وليس من أجزاء الميتة النجسة، وإذا لأنه ليس فيه رطوبة وفضلات من الدم السائل المسفوح نحوه. فهذه العظام ما فيها دم، كذلك القرون وكذلك الحوافر ونحو ذلك والأظفار، فهذه ليست من نجسة. وعلى هذا فإنه يعني يجوز أن يؤخذ عظام الفيل، ما يسمى بالعاج، العاج هذا يؤخذ ويباع ويشترى وله قيمة عند الناس. إذا قلنا أن عظام الميتة طاهرة، قلنا العاج طاهر ويجوز التجارة به ويستعمل ويصلى به وليس فيه شيء. وإذا قلنا أن عظام الميتة حرام فإنه لا يحل، يكون نجسا ولا يجوز استعماله. ومما يدل على طهارة هذه الأشياء أن الميتة التي ليس فيها دم سائل طاهرة كلها، كالذباب ونحوه مما لا دم له سائل. فإذا كانت الميتة التي ليس لها دم كلها طاهرة، فجزء الميتة الذي ليس فيه شيء سائل أولى بالطهارة. على كل هذا القول يعني يظهر أنه الأرجح، أن هذه الأشياء التي لا تحل ليس فيها رطوب وليس فيها دم أنها ليست نجسة، كالعظم والقرن والظفر والظلف ونحو ذلك مما لا تحل ليس فيه دم. أما الشعر والصوف هذا لا خلاف في طهارته، الشعر والصوف والريش لا خلاف، لكن الريش يشترط بعض العلم أنه لابد أن يقص قصا، لا سيما الريش الذي إذا نزع صار فيه دم، بعض الريش الكبار إذا نزع صار فيه دم فهذا نجس، أما إذا قص أو الريش الذي ينزع ليس فيه دم هذا طاهر، لكن ما كان فيه دم فهو نجس لوجود الدم، أما ما ليس فيه دم فهو طاهر. الريش، الصوف، الشعر، كل هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه طاهر، سواء أخذ من الحيوان وهو حي أو أخذ منه بعد الموت فإن هذا طاهر. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة الشعر والصوف مطلقا حتى ولو كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير، لأنه كصوف شعر الكلب يرون أنه طاهر لأنه ليس فيه شيء من الرطوبات، شعر الكلب، شعر الخنزير، شعر السباع ونحو ذلك كلها طاهرة لأنه ليس فيها شيء من رطوبة النجاسة. لا لا، التحيض ما يطهر. يقال إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير ما كله كالهر والفأر، يعني بالنسبة للشعر والصوف ولو كان شعر هر أو فأر أو كلب أو خنزير فالأقرب أنه طاهر. نعم. أما جلود السباع هذه ما تجد، تقدم القول بأن الجلد لا يطهر إلا إذا كان مأكول، فما لا يؤكل لا يطهر ولا يجوز بيعه ولا استعماله، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع، هذا أيضا من الأدلة على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع أن يركب عليها، هذا يدل على أنها لا تطهر بالدباغ، ولو طهرت لصارت طيبة كغيرها، ولكن هذا الدليل على أنها لا تطهر. لا، الشعر أهون، الشعر أهون لأنه ما تحل، والميتة تقسم إلى ثلاثة أقسام، ما تحت الجلد مما فيه الرطوبة والدم هذا نجس مطلقا ولا يطهر كاللحم وما شبهه، وما كان فوق الجلد وهو يابس لا ليس فيه رطوبة أصلا كالشعر والصوف نحوه والريش فهذا طاهر بلا خلاف. الخلاف فيما هو وسط، لا خلاف في نجاسة الميتة ما تحت الجلد من اللحم والدم، ولا خلاف في طهارة ما بعد الجلد ما فوق الجلد من الصوف والشعر، الخلاف في الجلد لأنه وسط بين الأمرين، والقول الوسط فيه أنه نجس يطهر بالدباغ، له حكم وسط، ليس بنجس مطلقا كاللحم والدم وليس طاهرا مطلقا كالصوف والشعر، فهو وسط بين الأمرين بين الاثنين يعطى حكما وسطا، نجس يطهر بالدباغ، هذا بالنسبة لما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فأتقدم الكلام هنا. استثناء الشعر لأنه ما فيه شيء من أجزائه، ما في شيء من رطوبته، مثل ما أنه يعني إذا قلنا أنه الميتة نجسة والشعر طاهر، لماذا استثنينا شعر الميتة من النجاسة؟ لأنه ما في حياة أصلا، لا تحل الحياة، وذلك يجز وهي حية وطاهر، لأنه ليس فيه جزء لا تحل الحياة أصلا، فليس جزءا من هذا الحيوان، هذا في حكم المنفصل. ما يجوز جلود السباع، ما يجوز جلود الثعالب والنمور ونحوها كله حرام.
يعني قولي أنك الشعر والصوف والريش إذا كان ميتة طاهرة في الحياة، هذا مو طيب في الشعر والصوف
ولا غير مأكولة كالهر والفأر، إلا هذا علم المذهب صحيح أنه قيد في الشعر والصوف والريش إذا كان ميتة طاهرة في الحياة، يعني يستثنون هذا، فعلى المذهب أنك أن شعر الكلب نجس، والمسألة فيها خلاف. فظاهر يعني اللي يفهم كلام المؤلف أن شعر الكلب نجس، قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في حال الحياة، والكلب في حال الحياة نجس، والخنزير نجس، فشعره إذا نجس. لكن قال غير مأكولة كالهر والفار، ولو غير مأكولة كالهر، الهر حال الحياة طاهر، فيرى أن شعر الهر طاهر وشعر الكلب نجس، لأن الهر حال الحياة طاهر والكلب نجس مطلقا حال الحياة وبعد الموت. لكن الأقرب أعلم أنه لا فرق بين الشعور كلها، وأن كلها طاهرة، سواء كان الحيوان حي طاهر حال الحياة أو نجس.
قال رحمه الله ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه.
هذه سنة تغطية الآنية سنة، ولو كان الإناء فارغا لعموم الحديث. خمر إناءك، قال عليه الصلاة والسلام أوكي سقاءك، السقاء القربة يوكى أن يربط فمه لأن لا يدخل فيه شيء، وغطي وخمر إناءك واذكر اسم الله، التخمير والتغطية، ولو أن تعرض عليه عودا أو شيئا. هذا يعم كون الإناء فيه طعام أو شراب أو كونه فارغا. وقد جاء حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم، فإنه في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يترك إناء ليس عليه لا يترك السقاء ليس عليه وكاء، ولا إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه شيء من ذلك الوباء. هذا يدل على أنه يعني يشرع ويسن تغطية الآنية مطلقا، لأنه قد ينزل الوباء والإناء فارغ ثم تضع فيه شرابا وتشربه فيصيبك هذا الوباء، فيسن تغطية، أو تقلب مثلا، إما تغطى أو تقلب ولو كانت فارغة، لأن كان فيها طعام وشراب الأمر واضح.
قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق، قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند رضي الله عنه عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.
يعني لا خلاف فيما أعلم بين العلم أن إزالة الخارج بأي شيء طاهر مباح منقي أنه مجزي، طاهر استثناء لاحتراز من النجس، مباح احترازا مما يحرم لأنه لشرفه ولحرمته، وإن كان طاهرا لكنه يحرم الاستجمار به كما سيأتي، كمثلا أوراق اللي فيها العلم وذكر الله والطعام المحترم ونحو ذلك، وإن كان ينظف لكنه يحرم استعماله، بطاهر مباح منقي. هذا الشرط الثالث، احترازا مما لا ينقي كالقوارير والشر رطب ونحو ذلك الذي لا يزيد المحل إلا تلويثا، فإن هذا لا يجزئ ولا يحصل به، لا تحصل به الطهارة. ما عدا هذا فهو جائز، من تراب، من أحجار، من خرق ونحو ذلك.
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء،
أنك بالرفع أو يبقي أثر، لكنك بالنصب
منصوبة،
يبقي أن يبقي.
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به.
يعني هذا ضابط الإنقاء فيما عدا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأنه لا بد أن يبقى أثر مهما مسح الإنسان ثلاث أو خمس أو أكثر، فإنه لا بد أن يبقى شيء من الرطوبة لا يزيله إلا الماء. هذا معفون عنه، هذا معفون عنه لأن الدين يسر، فما دام أنه شرع الاستجمار وإزالة الخارج الجمار وهي الحجارة وما في معناها، وهو ومعلوم من طبيعتها أنه يبقى شيء علمنا أن الشارع قد عفى عنه، ولو سال مع العرق وأصاب السراويل أو نحو ذلك فإنه معفو عنه، حتى لو أصاب السراويل شيء من بقايا الغائط أو البول بعد الاستجمار فإنه معفو عنه، لأنه أثر يسير معفو عنه فيكون طاهرا حكما ولو بقي شيء من ذلك.
ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، بقول سلمان رضي الله عنه: نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم.
لا بد من 3، فما دون 3 فإنه لا يكفي، ولو زعم أنه أزال الخارج لكنه لا يكفي لأن النص ورد به، والغالب أن أقل من 3 1 أو 2 لا يحصل بها الإنقاء، فإذا لا بد من 3. وقول سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا محمول على الغالب، وأن المراد بالأحجار المساحات، فلو مسح 3 مساحات بحجر كبير له 3 شعب فإنه يحصل الإجزاء، لأن العبرة لا بعدد الأحجار وإنما العبرة بالمساحات، سواء مسح بحجرين، حجر مسح به مسحتين لأنه كبير ويمكن، ومسح هذا الثاني، هذان حجران يحصل إجزاء، أو حجر واحد 3 مساحات يحصل به الإجزاء. أما حديث مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يأتي ب3 أحجار فأتاه بحجرين، جاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، أظن روثة حمار، قال لها ركس يعني نجسة. فهل هذا يدل على أنه يجوز أن يستنجي بحجرين؟ الجواب لا. أولا لأنه وردت رواية قال: أبغني ثالثا يعني اتني بثالث، لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن حتى على ضعف هذه الرواية نقول إن هذه قضية عين وليس فيها صراحة أو تصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على المسحتين. صحيح نأخذ الحجرين وألقى الروثة، لكن ما قال أنه مسح بالحجرين فقط، أخذ الحجرين وألقى الروثة خلاص انتهى الحديث، فهو محمول على الأصل أنه سيبحث عن شيء ثالث، فإذا الحديث مسعود ليس فيه إشكال ولا يعارض حديث سلمان رضي الله عنه. فإن لم يزل يعني 3 أقل شيء، فإن لم يزل يعني شعر فيه ما زال فيه بقايا فإنه لابد أن يزيد حتى يحصل الإنقاء ولا يبقى إلا أثر يسير كما تقدم لا يزيله إلا الماء، فأقل شيء 3، لكن أحيانا يجب أن يزيد على 3 على حسب الحال إذا بقي شيء من الخارج.
قال رحمه الله: والإنقاء بالماء عود الخشونة المحل كما كان، وظنه كاف دفعا للحرج.
يكفي الظن لأنه ما يستطيع أن يتأكد إلا بحرج ومشقة، فإذا غسل المحل وعاد الخشونة ذهبت لزوجة الخارج من بول أو غائط هذا يكفي، والظن كافي ولا حاجة أن يتأكد 100%.
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي.
الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر كما ذكر المحشي في الحاشية، أن لفظ الحديث عند الترمذي ليس فيه ذكر الحجارة والماء وإنما فيه ذكر الماء فقط، فإذا هذا الحديث وكذلك رواية أحمد ليس في التصريح بذكر الحجارة مع الماء وإنما فيه ذكر الماء فقط، لكن ذكر في التحفة في شرح الترمذي قال العيني وأجمع أهل العلم أنه يستحب أن يجمع بين الحجارة والماء وأن يبدأ بالحجارة من أجل أن لأنه أبلغ في التنظيف وأقل في ملابسة النجاسة، أقل في ملابسة النجاسة، فهذا من باب الكمال والأفضل، وإن كان الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه ذكر للحجارة مع الماء. ورد حديث آخر رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا سأل أهل قباء ما كيف يتطهرون، فذكروا أنهم يستنجون بالماء. هذا رواه أبو داود بسند لا بأس به. وجاء عند البزار رواية أنهم يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء، لكن هذه الرواية ضعيفة. فإذا ما أعلم دليلا على هذه المسألة نص في الجمع بين الحجارة والماء، لكن كما ذكر العيني قال هذا هو الذي عليه علماء الأمصار وعليه الفتيا أنه يستحب أن يجمع بينهما وأن يبدأ بالحجارة وما أشبهها ثم يتبعه ثم يتبعها الماء، لأنه أبلغ في التنظيف وأقل في ملابسة النجاسة. هذا واضح، لأنه يعني إذا أزال الخارج أول ما يبدأ بالحجارة فإنه لن يمس النجاسة بيده، ثم بعد ذلك إذا استنجى بالماء ومس المحل بيده فإن النجاسة قد ذهب أكثرها فيكون أقل في ملابسة النجاسة. ومباشرة النجاسة الأصل هي التحريم، لكنها تجوز للحاجة، وإلا الأصل فيها التحريم. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يلامس النجاسة بدون حاجة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال من لعب بالنار دشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني هذا فيه نظر أو فيه احتمال في معناه، إنما قال أنه كأنما صبغ يده هذا يدل على تحريم مس النجاسة، هذا دليل على تحريم مباشرة النجاسة بدون حاجة، أن الخنزير نجس لحمه ودمه. ومنهم من قال إن المعنى أنه صبغ يده في لحم الخنزير ودمه لمن أجل أن يأكلها، لأنه لن يصبغ يده في لحم الخنزير ودمه عبثا، أن هذا معناه أنه يباشر لحم الخنزير وأنه يأخذه بما فيه من الدم من أجل أن يأكل، هذا وسيلة الأكل، فكأنه يعني حرمه لأنه وسيلة الأكل. على كل حال محتمل، لكن ذكروا أنه إجماع أهل العلم أنه لا تجوز ملابسة النجاسة إلا للحاجة، فهنا إذا قلل ملابسة النجاسة لا شك أنه أفضل.
قال رحمه الله فإن عكس كره نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل،
إنه ما حاجة أن يعكس، إذا أزاله بالماء انتهى الأمر، فلا حاجة أن يتبعه بالحجارة بعد الماء.
ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود.
هذا واضح أن أحدهما يجزي ويكفي، والماء أفضل لأنه أبلغ في التطهير، لكن لو اقتصر على الحجارة فلا بأس، وأنه يجزي إذا مسح إذا استجمر استجمار الشرعي ثلاثة أحجار فما فوق فإنه يجزي ولو بقي بعض الأثر. لكن لو أتبعه الماء يعني استجمر لعدم وجود الماء فلما حضر الماء أتبعه الماء زيادة في التطهير يكون هذا من الكمال والاستحباب، من باب الكمال والاستحباب. أما الإجزاء فقد حصل بالحجارة، ولو استنجى بالحجارة مع وجود الماء أيضا جائز، لأن الحجارة ليست بدلا عن الماء، الحجارة يطهر بها أصلا، فالحجارة أصل والماء أصل وإن كان الماء أفضل. فلو استنجى بأحجار أو نحوها مع وجود الماء فاستنجاء صحيح وليس عليه شيء.
قال رحمه الله والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية، أنهم كانوا يستنجون بالماء، أما جمع الحجارة مع الماء فإن هذا ضعيف. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة، أنه يجوز الأمران لحديث عائشة رضي الله عنه: إذا ذهب أحدكم الغائط فليستطب بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه. ما قال مع عدم وجود الماء، لا، أن تجزئ ولو مع وجود الماء، لكن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل من الماء. فإذا صارت الأحوال ثلاثة: الحجارة أفضل منها الماء، أفضل منهما الحجارة ثم الماء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.